الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل قرأنا ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض؟ من يقرأ؟ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه.
النفي الصرف الكسر،
الصرف، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، إنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
ذكر الشيخ الهراس رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بالنفي الوارد في الكتاب والسنة، وأنه ليس المراد به النفي المحض، فالنفي المحض لا يوجد في الكتاب والسنة، لأن النفي المحض يقال له الصرف بمعنى المحض لا مدح فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال النفي ليس بشيء، النفي عدم، النفي عدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا، هو ليس بشيء أصلا، هو ليس بشيء أصلا فضل عن يكون كمالا، فلا مدح فيه. فإذا لم يكن النفي متضمنا لكمال الضد ولإثبات فلا مدح فيه. فلذلك النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به النفي المتضمن ثبوت كمال الضد، أما النفي المحض والنفي الصرف فهذا لا يوجد الكتاب والسنة. النفي المحض هو الذي لا ضد له، هذا النفي محض لا يقابله ضد، مثلا أن يقال: أنت فلان لست بك الناس ولا زبال ولا خدام ولا طبال ولا حمال ولا فراش إلى آخر ذلك، هذه ليست لها ضداد. فإذا نفيت هذه الأشياء عن الشخص لا كمال في هذا، لا تدل على كمال. إذا قلت شخص: أنت لست بزبال ولا بكناس ولا بخدام ولا بحمال ولا بغسال ثياب، نعم، ولا بجامع قمامات، يغضب عليك تسخر مني أنت؟ يقام شخص أمام ملك من الملوك يقول له أنت يا أيها الملك لست بغسال ثياب ولست بجامع قمامات ولست ب نعم داخل الحشوش ولست بكذا وكذا، هذا يغضب. ما في إيش القصد من هذا؟ إيش من وراء إيش وراء هذا؟ هذا لا يدل على إثبات شيء. خلاف إذا قال لو أنت أيها الملك لست ببخيل، نعم لست ببخيل ولست بجبان، هذه لها ضد، لأنه يريد بذلك إثبات الكرم بالملك، إثبات الشجاعة، لست بجبان، إثبات القوة، لست بضعيف. فالوارد في الكتاب والسنة هو النفي المتضمن لكمال الضد، نفي العجز، نفي التعب، وهكذا. كل ما نفي، كل ما نفي تأمل فيه تجده من هذا الباب، ولم ينفى شيء من ما ليس له ضد، لأنه إذا نفي شيء مما ليس له ضد كان هذا من النفي المحض الذي لا يتضمن الكمال. فلذلك النفي الوارد في الكتاب والسنة هو النفي المتضمن كمال الضد، النفي المتضمن كمال الضد. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته، لا شريك لك، نعم، ولا مثيل لك، ولا نظير لك، هذا النفي لإثبات كمال الضد، إثبات الوحدانية له في كل شيء، وإثبات العظمة والغنى، لا يحتاج إلى شريك، ولا يحتاج إلى ولد، ولا يحتاج إلى صاحبة لكمال غناه جل وعلا. نفى العجز عن نفسه لكمال قدرته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، السبب إنه كان عليما قديرا، وهكذا. فكل ما نفي فهو لإثبات كمال الضد، نفي العجز لإثبات كمال قدرته، نفى الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، وهكذا اللهو واللعب والسنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله. فالسنة نفاها الله جل وعلا نفسه، والنوم والموت كل ذلك لإثبات كمال الضد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه جل وعلا الرب الخالق، فلا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، الخالق الغني العظيم حمك الله. قال ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، قال في أكثر أحواله لأنه قد يأتي النفي مجملا، لكن في أكثر الأحوال يأتي النفي مجملا، قد يأتي النفي مفصلا، لكن أكثر الأحوال يأتي النفي مجملا، وفي بعض الأحيان يأتي النفي مفصلا، لكن هذا النفي الذي يأتي مفصلا إنما لأسباب. ما نفى الله جل وعلا عن نفسه ما نفى، وهكذا ما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ما نفى، إنما لأسباب. فالنفي ليس مقصودا لذاته، ما قصد في النفي لذاته وإنما لغيره، بخلاف الإثبات، إثبات الصفات مقصود لذاتها، تفصيل في الإثبات مقصود لذاته، بخلاف النفي غير مقصود لذاته وإنما هو مقصود لغيره لأسباب. منها أولا يعني النفي المفصل لإثبات كمال الضد، هذا واحد لإثبات كمال الضد. الثاني لدفع توهم، توهم نقص في حقه جل وعلا. قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يتوهم أحد النقص في حق الله، لماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ ألا يقدر على أن يخلق السماوات والأرض في يوم في يومين؟ لماذا في ستة أيام؟ قد يتوهم النقص في حق الله جل وعلا، وأنه لا يستطيع أن يخلق السماوات والأرض في أقل من ذلك. فجاء هذا النفي لدفع هذا التوهم. وما مسنا من لغوب، يعني ليس خلقنا للسماوات والأرض في ستة أيام عن تعب، لا، لكن لحكمة، لحكمة، حكم عظيمة. ومن هذه الحكمة ذكرها العلم التدرج، ليعلم أن الأمور بتدرج، الله قادر على الشيء، يقول له كن فيكون. إذا أراد السماوات والأرض لعظة قال كن فكان، إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، تكون السماوات وتكون الأرضون وتكون الجبال وتكون كل شيء بأمر واحد كن. نعم، لكن لحكمة خلق الله جل وعلا ما خلق، السماوات والأرض ستة أيام، خلق الأرض في يوم والسماوات في يوم آخر، وخلق التراب في يوم آخر، وخلق آدم في يوم آخر، لحكم عظيمة. فجاء النفي مفصلا لدفع توهم نقص في حق الله جل وعلا. ولذا قال: وما مسنا من لغوب. لا تظن أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض ستة أيام لتعب أو لضعف ولعجز، لا، كل حكمة. الثالث الذي لأجله جاء النفي مفصلا هو دفع ما قاله المفترون في الله جل وعلا. نفع عن نفسه الفقر نفيا مفصلا، لأن اليهود وصفوا الله جل وعلا به: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نفى ذلك لأن اليهود قالت به. وهكذا نفى الولد نفيا مفصلا، نفى الصاحبة نفيا مفصلا، لأن النصارى ادعوا ذلك أن عيسى ولد الله. وهكذا من أثبت الشريك مع الله جل وعلا ككفار قريش لات والعزى ومنات إلى آخر ذلك. فجاء النفي مفصلا لهذه الأغراض، لأنه غير مقصود لذاته، غير مقصود لذاته، بخلاف الإثبات فإنه جاء مفصلا لأنه مقصود لذاته. ولذلك قال رحمه تعالى: بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال، لأنه مقصود لذاته، ليس كالنفي الذي هو مقصود لغيره لا لذاته. وذلك لأن الإثبات المفصل يظهر به الكمال لله جل وعلا، لأن الصفات كلما كثر ذكرها تفصيلا وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها، ظهر من كمال الموصوف بها. ولذلك جاءت مفصلة. الله جل وعلا له الكمال المطلق، علم العبد ولم يعلم، علم العبد ولم يعلم، فالله جل وعلا موصوف بالكمال المطلق. نعم. طيب، إذا سمع العبد وعلم أن الله جل وعلا موصوف بالرحمة تفصيل، موصوف بالعلم، موصوف بالعزة، موصوف بالحكمة، موصوف 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 موصوف، صفات لا حصر لها، كلما علم شيئا كلما ظهر من كمال الموصوف جل وعلا. ليس مع أن هذا الكمال غير موجود، لا، الله جل وعلا له الكمال المطلق، لكن بالنسبة لمن يعلم يظهر له من الكمال، من كمال الموصوف. على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، نعم، شخص معظم عند الناس، نعم، لا يصرعه أحد، لا يصرعه أحد، معظم عند الناس، موصوف بالقوة والشجاعة، عظيم في نفوس الناس، رحمك الله، عظيم في نفوس الناس، نعم، معظم في نفوس الناس، لكن يأتي شخص يترجم له، شخص يترجم له، هذا الملك كريم، هذا الملك عزيز، هذا الملك شجاع، هذا الملك، هذا الملك، هذا الملك، يعدد من الأوصاف، والشخص معظم أصلا في نفوس الناس، لكن ذكر هذا يظهر لهم، يظهر لهم الكمال، هم عندهم علم بأنهم موصوف بالكمال إجمالا، لكن لما يعلموا هذه الأوصاف يظهر لهم من كمال ذلك الموصوف الشيء الكثير. ولله المثل الأعلى، وصف نفسه بأنه العظيم الحكيم الرحيم العزيز رب العالمين، وهكذا ذكر من أوصافه جل وعلا في كتابه وعلى ألسنة رسله، ليعلم الناس، نعم، هذه الأوصاف وأنها ثابتة لله عز وجل، فيظهر لهم من كمال الموصوف بها وهو الله جل وعلا. فالإكثار من ذكر الصفات تفصيلا وتنويع دلالاتها هذا يظهر الكمال لله جل وعلا الذي هو موصوف به أصلا. فلذلك كان التفصيل في الإثبات، وأما النفي فجاء مجملا، والمراد به النفي ماذا؟ المقصود بغيره لإثبات كمال الضد. وأيضا لأن النفي قد ينفى، النفي قد ينفى لضعف، إذا لم يكن لك إثبات كمال الضد قد ينفى لضعف، أو ينفى لعدم قبول المحل لذلك. فمثلا ينفى الظلم عن قبيلة، إذا نفي الظلم عن قبيلة هل هذا كمال أو ذم؟ كمال أو نقص؟ مدح أو ذم؟ ها؟ تفصيل، تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل إذا نفي الضعف عن القبيلة، يعني إذا نفي الظلم عن القبيلة لعدلها، هي قوية قادرة على إيقاع البطش بغيرها، لكن مع هذا لا تظلم، فهذا مدح، فهذا مدح. لكن قبيلة لا تظلم لضعفها أصلا، هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مدح، لأن الظلم إنما نفي عنها لضعف. فليس كل النفي ماذا؟ كمالا، وإنما يكون كمالا إذا كان لإثبات كمال الضد، ينفى الظلم لإثبات كمال العدل، أما إذا نفي الظلم لضعف فليس كمالا. وذلك قال قائل: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول: ما شاء الله، هذه القبيلة، ما أحسن هذه القبيلة، ليت قبيلتي مثل هذه القبيلة، لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لكن لأنها ضعيفة هو يذمهم الآن، ما يثني عليه، فلان ما يثني على قبيلته، هو إيش الآن؟ يذمهم. لذلك قال: قبيلة صغرهم، لا يظلم الناس حبة خل، لا يقدرون بذمة لضعفهم، ولا يقدرون الناس، لا يقدرون بذمة ولا يظلم الناس حبة خردل لضعفهم، ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. ليش ما يريدون إزعاج الناس؟ لأنهم أهل كرم وأهل إيثار ولا يردون الماء إلا عشية في آخر النهار، إذا صدر الوراد عن كل منهل، إذا قد ذهب كل واحد مع أحد خلاص جاءوا هم يريدون الماء لضعفهم، يخافون لضعفهم يخافون، إذا ما في أحد جاءهم وردوا الماء سقوا إبلهم وشربوا، فهو إيش يذمهم. قال يجزون من ظلمي، يجزون من إساءتي أهل السوء، ماذا إحسانا. من أهل السوء يقول يضربون يقول جزاكم الله خيرا، نعم هذا ضعف شديد وهكذا. فإذا ليس النفي كمالا مطلقا إلا لإثبات كمال الضد. الثاني لعدم قابلية المحل، قد ينفى الشيء ولا يراد به الكمال، لأن ذلك الشيء الذي نفي عنه هذا لأنه غير قابل. إذا قلت أن الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم ولا يغدر، نعم لا يظلم ولا يغدر، هل هذا كمال؟ سبي كمال. لماذا؟ لأصل غير قابل، غير قابل أصلا للاتصاف بماذا؟ بما هو ضد هذا. طيب قال رحمه الله تعالى: وأما الإجمال في إثبات مثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هذا إجمال في الإثبات، يعني كل المحامد ثابت لله عز وجل، إجمال في الإثبات. ولله المثل الأعلى، كل الأوصاف أوصاف الكمال والجلال ثابت لله عز وجل، وله فيها الكمال المطلق والوصف الأعلى، هذه كلها من الإثبات المجمل. قالوا: أما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة عندي في النسخة، وهو من الكثيرة خطأ زيادة ياء، الصواب وهو من الكثرة حيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكن لفظة سبحانك ليست في الصحيح كما نبه على ذلك. وهكذا حديث دعاء الكرب ودعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، حتى عبد الله بن مسعود صاحب العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. طيب فهذه النصوص تدل على أن الله جل وعلا موصوف بالكمال المطلق، نعم منهما أعلم من أوصاف ما أعلم به عباده في كتابه أو على ألسنة رسله، ومن ذلك ما اصطفى ربنا جل وعلا نفسه بذلك، لا يعلم ذلك أحد، حتى الأنبياء حتى النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من الأوصاف وهناك من الأسماء لا يعلمها لا يعلمها، وذلك قال: لا أحصي ثناء عليك، أي وصفا، لا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله جل وعلا والأنبياء، وذلك لكثرة أوصافه جل وعلا، لكثرة أوصافه جل وعلا، فلا حد تصل إليه أوصاف الله جل وعلا تنتهي عندها، لا حصر لها لا تنتهي. وفي حديث الشفاعة الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيلهمني ربي جل وعلا بمحامد لا أستحضرها الآن ولا أعلمها الآن، هذه من المحامد ومن الأوصاف الثابتة لله عز وجل، يلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يلهمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يطلب الشفاعة من ربه جل وعلا، يسجد ربه جل وعلا ويأتي بهذه المحامد وهذه الأوصاف وهذه الثناءات على الله جل وعلا. فالله جل وعلا أوصافه لا حد لها ولا يستطيع أحد من العباد حصرها. فمن الأسماء ما لا يعلمها إلا الله، ومن الصفات كذلك، لأن منها ما أنزله في كتابه أو علمها أحد من خلقه، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده جل وعلا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، ولا يصح العدول عنه، وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من راغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
أحسنت، جزاك الله خير. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى قول شيخ الإسلام: فلا عدول إلى آخره، أي هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق. ما دام هو الحق الذي يجب اتباعه، نعم، فيجب اتباعه ولا يصح العدول عنه والميل، لأن هذا هو الذي جاءت به الرسل، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به الرسل مما أثبت الله جل وعلا نفسه ونفى عن نفسه، فهذا هو الحق. فما دام أن هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل فلا عدول، ويجب سلوك هذا الطريق والتمسك بهذا الحق والأخذ بهذا الحق الذي جاءت به الرسل. وهذا الصراط علل، أو هذا الطريق علل بأنه الصراط المستقيم، فمن أراد الصراط المستقيم هو هذا الذي جاءت به الرسل، الذي جاءت به الرسل عن ربها جل وعلا، فهو الصراط المستقيم. فمن لم يأخذ بذلك فخرج عن الصراط المستقيم وحاد ومال، ومن لم يأخذ ما جاءت به الرسل لم يمشي على الصراط المستقيم، ولم يقبل الصراط المستقيم الذي يجب أن يسلكه، فيزيغ وينحرف، لأن الطريق السوي الذي يوصل الله جل وعلا والذي لا عجاج فيه والانحراف هو هذا الصراط، وهو لا يكون إلا واحدا، الحق واحد والضلالات شتى، الصراط المستقيم واحد، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ذلك لا، ما في صراط آخر يسير عليه الإنسان إلا على هذا الصراط، هو واحد، أن يسير إلى ربه جل وعلا متابعا ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: في عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود خط لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خطا طويلا مستقيما، خط جنبتي هذا الخط خطوطا قصيرة متعرجة، ثم شال الخط المستقيم وتلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو هذا، من سار عليه وصل ومن خرج عنه هلك والعياذ بالله، إلى تلك الطرق التي على كل طريق شيطان يدعو الناس إليه فيقذفهم إلى جهنم عيادا بالله ويطرق الضلال والجور. والله جل وعلا قد أمر بسلوك هذا الصراط المستقيم وبين أن المنهج الحق هو السير على هذا الصراط المستقيم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط الخيار العدول كما جاء تفسير ذلك عن السلف، فهذه الأمة هم وسط تسير على الصراط المستقيم، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو منهج الحق. من كان في سيره إلى الله عز وجل على هذا الصراط لا إفراط ولا تفريط فهو على الحق، أما من أفرط فقد زاق، ومن فرط زاق، لا إفراط ولا تفريط، وسط على ما يوافق كتاب والسنة لا وسط على ما يوافق الهوى، وسطية توافق الكتاب والسنة لا غلو ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط. هذا الذي أمر الله جل وعلا به عباده، وأمرهم أن يدعوه جل وعلا أن يوفقهم بأن يوفقهم هذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أما غير هذا الصراط فهو ضلال غير المغضوب عليهم، ولذلك قال غير المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود والنصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بجهل فوقعوا بين إفراط وتفريط. اليهود إفراطهم في العلم وتفريطهم في العمل، والنصارى إفراطهم في العمل وتفريطهم في العلم. اليهود أفرطوا في العلم وفرطوا في العمل، والنصارى أفرطوا في العمل وفرطوا في ماذا؟ في العلم. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا، لماذا؟ لأنه عنده علم لكن العمل ما وين العمل. ومن فسد من النصارى فيه، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى، كثير العمل نعم لكن بغير علم. صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم هو العلم مع العمل، العلم مع العمل. طيب، والصراط وصفه ابن القيم بأنه ما جمع خمسة أوصاف، الصراط الذي جمع خمسة أوصاف. والصراط الطريق الواضح في اللغة، صراط الطريق الواضح، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، كما قال جرير أمير المؤمنين على صراط، يعني على طريق واضح، إذا عوج الموارد مستقيم. فالصراط في اللغة الطريق الواضح، وهو مأخوذ في اللغة من صرط الشيء، من صرط الشيء، تقول صرطت الشيء أي ابتلعته بسهولة، يصرط الإنسان شيئا ابتلعه بسهولة، يقال صرته، صرط الشيء. وقيل ذلك في الصراط لأن الصراط يجب أن يكون سهلا، ابتلاعه سهلا السير عليه، نظرا إلى أنه يبتلع من سار عليه، بمعنى يسير عليه سهلا لا يجد مشقة في بلعه. الصراط يبتلع السائر عليه، الصراط يبتلع السائر عليه بمعنى أنه يسير عليه بسهولة لا يجد مشقة. وكذلك السائر على الصراط يبتلع الصراط منها أيضا لهذا المعنى، يسير عليه سهلا يسلكه سهلا كما يسلط اللقمة من غير مشقة من غير غص، ويشرب الشربة من غير غص. وأيضا الصراط كما قال ابن القيم في البدائع الصواعق وغيره، قال كذلك الصراط يوصف بأنه ماذا؟ أن يكون مستقيما أولا، لا يكون الصراط معوج، لا، إنما الصراط يطلق على لابد أن يكون مستقيما، فلا يقال الصراط على شيء فيه عوجاج. يقول هكذا هذا ما هو صراط، الذي فيه عوجاج هذا ليس بصراط، لابد يكون الصراط لابد يكون مستقيم، هذا الصراط هكذا ما هو صراط. ولكن رسول الله لما خط الخطوط المتعرجة بجنب الصراط مستقيم قال وأن هذا صراطي تلوه وأن هذا صراطي مستقيما، لكن هذه ليس هذا طرق الصراط لا يكون مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما الصراط لا يكون مستقيما كما قال ابن القيم. الثاني أن يكون واسعا، أن يكون واسعا مضيق فلا يقال له صراط، واسع أن يكون واسع. ثالث أن يكون سهلا سهل السلوك، أن يكون سهل السلوك. والرابع من أوصاف ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك أن ماذا؟ أن يكون ماذا ذكر عندك؟ نعم مسلوكا وموصولا كذلك يوصل غير منقطع موصولا، تمام، يوصل إلى المطلوب. فهذه أوصاف الصراط خمسة عندنا، الأول ما هو؟ المستقيم، ثاني واسع، والثالث سهل السلوك، والرابع قبلها نعم مسلوكا، والخامس موصولا، تمام. طيب صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.